بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قلنا هذا لم يصح، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه بردة، واشتهرت هذه عند أهل التاريخ والسير. قال وبيته حرف أخوها أبوها، وبيته تمشي القراد، وبيته عيرانة قذفت، وبيته تمر مثل عسيب النخل، وبيته تفري اللبان، وبيته إذا يساور قرنا، وبيته ولا يزال بوادي، عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق وقال عاصم بن عمر بن قتادة، فلما قال كعب إذا عرض السود التنابيل، وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع، وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته، غضبت عليه الأنصار، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من اليمن. والشعراء كما قال الله عز وجل يتبعهم الغاوون. الشاعر ربما يمدح من يريد مدحه حتى يوصله إلى السماء، وإذا أراد أن يقدح في شخص أوصله أنزله أسفل سافلين قدحا ومدحا. وهذا في شأن الشعراء الذين ما عندهم تلك الاستقامة، وإلا أصحاب الاستقامة يلازمون الحق والعدل حتى في قصائدهم. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت تقي الزنابيري، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قال من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورثوا المكارم كابرا عن كابري، إن الخيار هم بنو الأخيار، المكرهين السمهرية بأذرع كسوالف الهندي غير قصاري. السمهرية السيوف، كأنهم من شدة ما يستعملون السيوف يكرهون السيوف لقوة سواعدهم وأذرعهم، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفية وبالقنا الخطار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري، وإذا حللت ليمنعوك إليهم وأصبحت عند معاقل الأغفار، ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزاري، لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري، في الغر من غسان في جرثومة أعيت محافرها على المنقار. قال ابن هشام ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، لولا ذكرت الأنصار بخير فإن الأنصار لذلك أهل، وهذا ذكر ابن هشام بغير إسناد. فقال كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة له. قال ابن هشام وذكر لي عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال أنشد كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وهذا في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وأيضا هو مرسل لا يصح. قال رحمه الله غزوة تبوك في رجب سنة 9، وتبوك تقع شمال غرب المدينة النبوية أو المنورة على قرابة 650 كيلومتر، وكانت تبوك إذ ذاك تعد من أطراف الشام، وكانت من ديار قضاعة وتتبع لسلطة الروم، وأما الآن فهي عبارة عن مدينة من مدن المملكة. وقوله قال في رجب سنة تسع، وهذا فيه خلاف، والذي كتب في تاريخ الغزوات، من هو الذي كتب من إخواننا في تاريخ الغزوات؟ ما هو كتابه رسالته؟ الترجيحات في تاريخ السرايا والغزوات، لكنه في بعضها لم يأتي بالقول الفصل بالأدلة، مثل هذه مشى عليها كما ذكروا. غزوة تبوك فيها خلاف شديد، فيها خلاف متى كانت، أكثر أهل التاريخ والسير أنها في رجب، أنها في رجب، مع أن حديث كعب أنها كانت في غيظ شديد، يعني في شدة الحر في زمن الغيظ، وبعضهم ذكر أنه لا يكون في رجب بل قبل رجب، لكن هذا المشهور عند أهل التاريخ والسير. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، فذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائنا، كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، والذي في الصحيح إلا ورى بغيرها، فهو ما كان يخبر، لأنه لو أخبر أنه يريد مكان فلان هذا كذب، لكن ورى، رواية الصحيح أنه ورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم. وأصح ما جاء في هذا هو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم. وسبب هذه الغزوة، أصح ما جاء في سبب هذه الغزوة، أنه كان قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك غسان يتجهز لغزو المدينة، وملك غسان هذا الغساسنة كانوا عمال للنصارى للرومان في الشام على العرب أو على بعض قبائل العرب التي توالي الرومان، بدليل حديث عمر الذي مر بنا أنه كان يتناوب مع الأنصاري، فلما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا جاء ذلك الرجل فزعا يطرق باب عمر فقال: ما لك، هل جاء الغساني؟ قال عمر: كنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فمعناه أنه قد جاءهم خبر أن هؤلاء يريدون غزو المدينة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه واتجه إليهم قبل أن يتحركوا. والذي اشتهر في كتب السير أن عدد جيش المسلمين الذين كانوا في هذه الغزوة وصلوا إلى 30,000، والمحقق هنا للسيرة يقول هذا العدد مبالغ فيه، هذا العدد مبالغ فيه، وإنما جاء من طريق ابن إسحاق بغير إسناد متصل، وجاء من طريق الواقدي، وليس بصحيح أن العدد يبلغ إلى 30,000، فإنه دخل مكة في فتح مكة بنحو 10,000، وقاتل هوازن بكم؟ 12,000، ويبعد أنه بعد سنة أو أقل من سنة سيخرج 30,000، من أين جاء البقية هؤلاء كلهم؟ ففي شيء من المبالغة، قالوا في شيء من المبالغة، وإنما الذي جاء في الصحيح عن كعب في رواية مسلم: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000، فقال بعضهم قد يصلون إلى 15,000، ممكن أن يقال هذا، أما رواية أنهم كانوا 30,000 فهذه فيها نظر، فيها نظر. وهذا الذي ذكره هنا كثير منه في حديث كعب بن مالك قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك، فقال للجد بن قيس أحد بني سلمة، وهو من المنافقين، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح. يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في الجد بن قيس فيه خلاف، ولكن العلامة الألباني صحاه في السلسلة الصحيحة برقم 2988. وقد علق على فقه السيرة عند هذا الموطن وضعف الحديث الذي ذكر هناك، لكنه ضعفه من طريق واحدة، وأما في الصحيحة فقد جمع طرقه وصحاه. وكان شيخنا أخرجه في الصحيح المسند من أسباب النزول ثم تراجع عنه ورجح الإرسال. ولكن هذه الآية بلا شك أنها في المنافقين، فهم الذين يبحثون عن الأعذار في ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويجترئون أن يتحدثوا بمثل هذا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إن كان إنما خشي الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كالذي يقول الناس يذهبوا للجهاد وهذا سيذهب يتبع النساء، ينظر إلى النساء والرغبة في بنفسه عن نفسه، يقول: إن جهنم لمن ورائه. قال الله عز وجل عنه في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فتخلفهم يدل على ما في قلوبهم من الذنوب والنفاق، وأن الله عز وجل خذلهم. قال: وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني يريدون جهاد في أيام البرد والأمور طيبة، كما يقول بعض المقاتلين في أيامنا: نريد جهاد 7 نجوم والماء بارد والتخزينة والصرفة وكل شيء لابد يكون موجود، كأنه في مجلس الذي يخزن فيه. وكما قال بعضهم لما طلب للتعزيز قال: أنت مجنون، نذهب في الليل في الظلام؟ ما كيف نذهب في الظلام؟ قلنا لبعضهم لما كنا في بله، قلنا نريد التعزيز، جمعناهم في الليل، الناس في المقدمة يطلبون تعزيز، فقال بعضهم: أنت مجنون، نذهب في الظلام؟ فبعضهم يريد جهاد على ما في نفسه وكأنه في بيته. لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سبب نزول الآية هذا لا يصح، لكن الآية نزلت في المنافقين وهذا لسان حالهم بل ومقالهم. قال ابن هشام: حدثني الثقة عمن حدثه، عن محمد بن طلحة عن عبد الرحمن عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة عن أبيه عن جده قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، وكان بيته عند جاسوم بئر كانت لأبي الهيثم من تيهان بالقرب من راتي، ويقال لها بئر جاسم، ولا تعد معروفة اليوم. يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله واقتحم أصحابه فأفلتوا، وهذا ضعيف لا يصح، شديد الضعف، فيه إبهام، وفيه إسحاق بن إبراهيم مجهول. قال: فقال الضحاك في ذلك: كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرقي، وظلت وقد طبقت كبس سويل من أنوء على رجلي كثيرا ومرفقي، سلام عليكم لا أعود لمثلها، أخاف ومن تشمل به النار يحرقي. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والإنكماش وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. وهذا إسناده حسن. قال ابن هشام: حدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك 1000 دينار من الذهب، 1000 دينار من الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وهذا بهذا اللفظ ضعيف، فإنه معضل، وفيه أيضا فيه ما فيه من الإبهام، ولكنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، بهذا اللفظ صحيح، وجعل يرددها مرارا، وهو حين جاء ب1000 دينار في وجهز جيش العسرة، وأيضا جهز 1000 بعير إلى غير ذلك، فقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيره من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمرو بن حمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني، وبعض الناس يقوله بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن ساري الفزاري، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا ثابت في قصة البكائين رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق: فبلغني أن ابن يمين ابن عمير بن كعب النضري كان يهوديا، لقي أبا ليلى بن عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه، فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه، والناضح هو الجمل الذي يسقى عليه الماء، وزودهما شيئا من تمر، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في حديث أبي موسى الأشعري أيضا في الصحيحين أنه ابتاع من سعد بن عبادة 6 أبعر، فاستدعى أبا موسى وأعطاه إياها له ولأصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء المعذرون أي المعتذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله، وقد ذكر لي أنهم نفروا من بني غفار، ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السير، وهذا مرسل. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك بن أبي بن كعب ابن أبي كعب أخو بني سلمة، ومرار بن ربيع أخو بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. وهؤلاء 3 من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ولكن شيء أراده الله، أراد الله عز وجل أن يحصل من وراء قصتهم وتخلفهم ما تستفيده الأمة بقية الدهر من الأحكام الشرعية والمواعظ والتنبيهات. وهم كما ذكروا أنه ما كان لهم عذر، ولكن هل يصلح أن يقول هؤلاء عصاة؟ فهذا من الألفاظ الذي ينتقدها بعض أهل العلم. ذكر ابن كثير في الفصول قال: وتخلف بعض العصاة، وذكر الثلاثة، وتابعه على ذلك الشيخ سليم الهلالي في الصحيح المصفى. وهذا اللفظ والله أعلم لا ينبغي أن يوصف به هؤلاء الصحابة، فليسوا بعصاة، فإنهم تأولوا في ذلك وحصل شيء قدره الله عليهم، أنهم شغلوا فتأخروا عن الخروج، ولم يكن لهم رغبة في التأخر ولا نية في التخلف، ولكن شيء أراده الله سبحانه وتعالى. ولما قال عبيد الجابري: وتخلف كعب بن مالك، أو نحو هذا الكلام، ولو مات لمات ضالا عاصيا، لو مات على ذلك قال لمات ضالا عاصيا، رد عليه شيخنا يحيى في هذا وغيره من أهل العلم، وأن هذا لا يجوز أن يصب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع، وفي حديث كعب بن مالك أنه خرج يوم الخميس. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن تكون أسفاره متى؟ الخميس. فهل خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غير الخميس؟ هل تعرفون أنه خرج في بعض أسفاره أو في أسفاره غير الخميس؟ من يعرف عندك أبا زين؟ متى هاجر؟ ها؟ نقل لك أنه هاجر يوم الاثنين. عندك متى كانت؟ ها؟ لا لا، بتأتي بالتحديد وإلا ما نقبل. عند من؟ حجة الوداع كان خروجه يوم السبت، كان خروجه يوم السبت على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا كان خرج يوم السبت ووصل في رابع ذي الحجة ومكث 4 أيام، انطلق يوم الخميس إلى منى، يكون يوم السبت. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وهذا الذي رجحه ابن سعد. وذكر عبد العزيز بن محمد الأندراوردي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة مخرجه إلى تبوك سباع بن عرفطة، وهذا مرسل لا يصح، والأول أصح وأشهر عند أهل السير أنه استعمل محمد بن مسلمة. وأيضا جاء عند ابن سعد مرسل عن الشعبي أنه استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة يصلي بالناس. قال ابن إسحاق: وضرب عبد الله بن أبي معه على حدة عسكره أسفل منه نحو ذباب، يعني أكمة صغيرة في المدينة بالقرب من جبل سلع، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف من المنافقين وأهل الريب. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره. حديث ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى في صحيح البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا الحديث استدل به الرافضة قبحهم الله على أن الخلافة لعلي، قالوا هذا الحديث يدل على أنها لعلي فهو منزلة هارون من موسى، وهذا ليس بصحيح، هذا يدل على فضل علي، لكن ما شأن الخلافة؟ قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي هذه المقالة. والحديث هذا في البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص، في البخاري ومسلم أنه قال: أترى ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. قال ابن إسحاق: ثم رجع علي إلى المدينة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره، ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهلي في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، في حائطه، وقد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، أي الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئا لي زادا، ففعلتا، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ذكر أبي خيثمة قد جاء في حديث كعب بن مالك، لكن ليس بهذا الطول، ولكن بعضه أو أكثر مذكور في حديث كعب بن مالك. قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرا، واسمه مالك بن قيس: لما رأيت الناس في الدين نافقوا، أتيت التي كانت أعف وأكرما، وبايعت باليمنى يدي لمحمد، فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما، ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما، بسرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوا الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته، وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعير فاحتملته الرياح حتى طرحته بجبلي طي، وهما سلمى وأجا، يقال لهما جبل طي ويقال جبل حائل، لأنهما يشرفان على مدينة حائل شمال نجد. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه؟ والذي في حديث كعب وأيضا في غيره أنه قال: ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، هذا في الصحيح. فقام رجل وقال: والله لأنظرن ماذا يحصل، فقام فأخذته الرياح، هذا الذي في الصحيح. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر الذي وقع بجبالي طي فإن طيئا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. وهذه الزيادة، هذا شفي وهذا رجع للمدينة، هذا ليس بصحيح. والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي بكر عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، الحديث في الصحيح لكن ليس فيه هذا التطويل، وإنما فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من القيام، فلم يسمع هذان الكلام أو أحدهما فقام فحصل له ما حصل. قال وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه قد سمى له العباس الرجلي ولكنه استودعه إياهما فأبى عبد الله أن يسميهما لي. قال ابن هشام وبلغني عن الزهري أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا مع أنه ذكر هنا عن الزهري مرسل لكنه قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر، ولو ذكر رواية ابن عمر ورواية الصحيحين لكان أحسن. الكلام على غزوة تبوك طويل شيئا ما، وسيذكر بعده قصة كعب بن مالك وصاحبيه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.